إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يمتن الله تعالى على عباده وعلى بني آدم عموما أنه أنزل عليهم هذا اللباس الذي يسترون به العورات، وجعل لهم من الريش أو الرياش ما يتجملون به في ظواهرهم. فاللباس في هذه الآية هو ما تستر به العورة، والريش هو اللباس الذي يكون ظاهرا يتزين به، بل قال بعض المفسرين هو شامل لكل لباس أو أثاث ظاهر مما يتجمل به الناس. فامتن الله تعالى على عباده المؤمنين وعلى بني آدم عموما بهذا اللباس الذي به ستر للعورات ومواراة للسوءات. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، والسوآت هي العورات، وسميت العورة سوءة لأنه يسوء الإنسان انكشافها وظهورها ويعجبه خفاؤها واستتارها. فأخبر الله أنه أنزل اللباس ليواري به سوآت الناس، وريشا أي ولباسا ظاهرا تتجملون به وتتزينون، هذا لباس الظاهر. ثم أخبر الله عن لباس القلوب ولباس النفوس فقال: ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله. هذا كله من آيات الله العظيمة التي جعلها الله تعالى لعباده. فنعلم أن هذا اللباس الذي يستر العورات ويتجمل به الناس هو من آيات الله ومن منن الله جل وعلا على عباده التي امتن بها عليهم. ولذا جعل الله تعالى نزع هذا اللباس عقوبة، من نزع منه لباسه فقد عاقبه. ولذا أبونا آدم عليه الصلاة والسلام وزوجه حواء لما أكل من الشجرة نزع عنهما ذلك اللباس وبدت تلك العورات فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، ظهرت العورات عقوبة من الله سبحانه وتعالى، فشق ذلك على الأبوين واشتد عليهما أن تنكشف السوآت، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. يخصفان، الخصف هو الجمع والخياطة، أي يجمعان من ورق الجنة ما يستران به تلك السوآت وتلك العورات التي انكشفت وبدت، لأن هذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى، نزع اللباس وكشف هذا الستر الذي جعله الله تعالى هو من كيد الشيطان لبني آدم، بدأ بأبويهم آدم وحواء. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فالشيطان ينزع عنهما لباسهما بما تسبب به من تزيين الأكل من تلك الشجرة ليبدي لهما سوآتهما. فنعم عباد الله، هذه نعمة من الله تعالى، نزعها وإزالتها عقوبة، نزعها وإزالتها مما شق على الأبوين. ولذا امتن الله تعالى على أهل الجنة أنهم إذا دخلوا الجنة لا يعرون فيها، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. جمع الله تعالى بين الجوع والعري وبين الظمأ والحر. قال العلماء لأن الجوع مذلة للباطن كما ذكره ابن كثير، لأن الجوع ذل الباطن، ولأن العري ذل الظاهر. وهكذا جمع الله بين الظمأ وشدة الحر في الضحى، لأن الظمأ حر الباطن وكذلك الضحى حر الظاهر. فأخبر الله أن أهل الجنة لا يعرون فيها لما في العري من الذل. ولذا حين يحشر الناس يوم القيامة أذلاء يكونون عراة، يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا لما في ذلك الموقف من الذل العظيم لله سبحانه وتعالى. فالستر عز، والستر آية من آيات الله ومنة من الله سبحانه، والتعري والتكشف هو ذل ومن شأن الكافرين. أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بستر العورات وحفظها عن الناس، ثبت عند الإمام أحمد وأهل السنن الأربع عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: يا رسول الله، الناس يكون بعضهم في بعض. قال: إن استطعت ألا يراها أحد فافعل. قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان أحدنا خاليا بنفسه ليس معه أحد أيحق له كشف العورة لغير حاجة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحيا منه، الله أحق أن يستحيا منه. ولذا قال العلماء: لا يحل كشف العورة إلا لضرورة داعية إلى ذلك، لا يمكن ملافاة تلك الضرورة بغير كشف العورة. ومتى أمكن الإنسان أن يستر عورته سترها ولو كان خاليا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفظها وسترها. كذلك أيضا في صحيح مسلم عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل، والإفضاء هو الملامسة بالجسد، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد، حفظا لهذه العورة التي كشفها يجر إلى أضرار وأخطار. كذلك في صحيح مسلم عن المسور ابن مخرم رضي الله عنه قال: أقبلت أحمل حجرا ثقيلا وعلي إزار خفيف، فسقط الإزار، فلم أستطع أن أضع ذلك الحجر حتى وصلت به إلى موضعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى إزارك فخذه ولا تمشوا عراه، ارجع إلى إزارك فخذ ذلك الإزار ولا تمشوا عراة، بل أمرهم بالتستر وبحفظ هذه العورات، بل أمر بالمبالغة في الستر ومخالفة المشركين. جاء عند الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، إن اليهود يتسرولون ولا يأتذرون، يلبسون سراويل ليس على هذه السراويل أزر. فقال عليه الصلاة والسلام: خالفوا اليهود، تسرولوا واعتذروا. فشرع لهم الإزار فوق السراويل أو القميص مخالفة لليهود، وأيضا مبالغة في التستر وحفظ هذه العورات. النبي صلى الله عليه وسلم في صباح كل يوم ومساء كل ليلة يدعو الله تعالى أن يحفظ عورته وأن يستر عورته. ثبت عند الإمام أحمد وابن ماجة وغيرهما عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع هذه الكلمات حين يصبح وحين يمسي: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. في كل يوم في الصباح وفي كل ليلة في المساء: اللهم استر عوراتي. يدعو الله أن يستر عورته وأن يحفظ عليه هذا الأمر، لتعلم أهمية التستر للمسلم رجالا كانوا أو نساء. التهتك والتعري والتكشف من شأن الجاهلية، أخبر الله أنه من شأنهم، بل سماه الله فاحشة، وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قال الله: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. والفاحشة في هذه الآية هي أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة وقالوا: أمرنا الله بذلك. كانوا يطوفون بالبيت عراة زعما منهم أنهم يعظمون البيت ويقولون: كيف نطوف في ثياب عصينا الله تعالى فيها؟ فكان من عنده ثوب جديد طاف به، ومن ليس عنده ثوب جديد يستعير ثوبا من رجل من الحمص، والحمص هم قريش، وكانوا لا يطوفون بالبيت عراه، وكان سائر العرب يطوفون بالبيت عراه إلا من عنده ثوب جديد أو أعاره رجل من قريش ثوبا. قال ابن عباس كما في صحيح مسلم: كانت المرأة في الجاهلية تطوف بالبيت عارية وتقول: من يعيرني تقوافا، أي ثوبا تغطي به سوءتها، وكانت تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. فأنزل الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، استروا العورات وخذوا الزينة وغطوها في بيوت الله جل وعلا. فالتهتك والتعري وعدم التستر من شأن الجاهلية، ومما نهى عنه الإسلام من شأن اليهود وأمثال اليهود. ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كانت بنو إسرائيل أي اليهود يغتسلون عراة، ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، وكان موسى حييا ستيرا يغتسل وحده، يتركهم إذا فرغوا وانصرفوا ذهب يغتسل وحده. فقال اليهود: ما يمتنع موسى من الاغتسال معنا إلا أنه آدر، والآدر هو منتفخ الخصيتين. انظر بماذا رموه لشدة حيائه عليه الصلاة والسلام ولحفظه لعورته وسترها، لا يغتسل معهم عريانا وهم يغتسلون عراة، ثم اتهموا بهذه التهمة. فأراد الله أن يبرئه، فذهب موسى يغتسل يوما وحده ووضع ثوبه على حجر فاغتسل، فلما أراد أن يأخذ ثوبه فر الحجر، جعل الله القدرة في ذلك الحجر أن يمشي وأن يتحرك، وفر من على موسى وهو يتبعه ويقول: ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، أي اعطني ثوبي يا حجر. قال: حتى وقف على ملأ بني إسرائيل فنظروا إليه فلم يروا به بأسا، فقالوا: إن موسى ليس بآدر. فأخذ ثوبه ثم جعل يضرب الحجر، وحتى أثر في ذلك الحجر ضربه عليه الصلاة والسلام من شدة غيظه حين جعل ذلك الحجر عورة موسى تنكشف للناس. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. الشاهد من ذلك أن هؤلاء اليهود لم يكونوا يبالوا بكشف العورات، بل كانوا لا يسترونها، وهكذا شأن الجاهلية قبل أن يأتي الإسلام. في الصحيحين عن جابر أنه لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعمه العباس ينقلان الحجارة، فقال له العباس: يا ابن أخي، لو وضعت إزارك على عاتقك دون الحجارة، حمل الحجارة سيؤثر في جسدك، فلو أخذت الإزار فجعلته على عاتقك تضع عليه الحجر. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فخر مغشيا عليه، فجعل يقول: إزاري إزاري، فشد عليه ثوبه. قال جابر: فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا. كل ذلك من حيائه وتستره، مع أن شأن الجاهلية كانوا يتعرون. وانظر إلى العباس، وهذا قبل الإسلام، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: اخلع الإزار وضعه على عاتقه. فشق ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام، وجعل يقول: أعطوني إزاري، أعطوني إزاري، فشد عليه ذلك الإزار، ولم ير عريانا بعد ذلك اليوم مخالفة لأهل الجاهلية. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الناس، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الصنف من الناس وهم الذين لا يعتنون بحفظ العورات وسترها، أنهم من أهل النار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرهم ولم يوجدوا في زمنه، بل أخبر عن وجودهم في آخر الأزمان. جاء عند الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، معهم سياط مثل أذناب البقر وذيولها، قال العلماء وهم أهل الشرط الظلمة الذين يضربون الناس ويعتدون عليهم بغير حق. والصنف الثاني نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. هذان الصنفان ممن هم متوعدون بالنار، وممن لم يكن لهم وجود في تلك الأزمنة الفاضلة، وإنما يوجدون في هذه الأزمنة المتأخرة التي ابتعد الناس فيها عن تعاليم كتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. نساء كاسيات عاريات، وقد قال العلماء في معنى هذه الحديث في معنى هذا الحديث كاسيات عاريات، قيل لابسات للباس ضيق يحجم العورة ويبين تقاطيع الجسد، فهي تظن نفسها كاسية وبالحقيقة هي عارية. وقيل هو في حق من يلبسن لباسا خفيفا شفافا يشف عما تحته، فهي تظن نفسها كاسية وهي قد لبست ثوبا شفافا يظهر ما تحته، فهي في الحقيقة عارية. صنفان من أهل النار، ومنهم نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، أي مائلات عن الحق، مائلات عن الالتزام الصحيح بكتاب الله وسنة رسوله، مميلات لغيرهن من النساء يزينن هذه الأفعال لمن صدقهن من نساء المسلمين، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، سنام البخت ما يكون على ظهر البعير من السنام المرتفع، أي أنها تجمع شعرها وربما جعلت له بعض الخرق أو الخيوط أو بعض ما تضعه عليها حتى يصير بارزا فوق رأسها كأنه سنام على ظهر بعير، ثم تخرج من بيتها على ذلك الحال. كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فما لي نساء المسلمين اليوم أقبلن على هذا اللباس الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم وعيد أهله في هذا الحديث؟ ما لألبسة المسلمين رجالا ونساء صارت على حالة يرثى لها؟ كم من الرجال تراه يلبس البناطيل الضيقة التي تحجم عورته والتي لا يستطيع رفعها إلا إلى تحت سرته، ويلبس بعد ذلك ثوبا في أعلى الجسد قصيرا، فإذا انحنى أو ركع أو سجد أو عمل انكشفت عورته وظهر شيء من عورته. هذا شأن الجاهلية، ليس شأن الإسلام ولا شأن أهل الإسلام. هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام ومما حذر منه. ما لنساء المسلمين إذا اجتمعنا في زواج أو في مناسبة صارت المرأة تلبس ثيابا مقطعة تلبس لباسا فاضحا سيئا كاشفا لمفاتنها ومحاسنها، وهي تقول إنها بين النساء، وقد تشبهت ربما بالكافرات في ذلك اللباس، وقد قل الحياء وحصل التهتك في كثير من نساء المسلمين. أما بقي لرجال المسلمين غيره على هذه المنكرات؟ كم والله من الصالحات تشكو الحال في أماكن اجتماعات النساء في الأعراف وفي غيرها، وأن الأمر بلغ مبلغا لا يجوز السكوت عنه، بل يجب تنبيه المسلمين على ذلك. أما تخاف المرأة من قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة عند أحمد بن ماجة وغيرهما: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بين الله وبينها. أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر ما بينها وبين الله جل وعلا. تضع ثيابها للريبة أو للفاحشة، أو تضع ثيابها بالتعري والتهتك وكشف العورات حين لا توجد ضرورة إلى كشف تلك العورات. فاتقوا الله جل وعلا في أنفسكم، اتقوا الله يا شباب المسلمين من الألبسة الفاضحة، اتقوا الله من الألبسة التي تأتيكم من الكفار التي تجسد العورات. ما بقي حياء عند بعض شباب المسلمين حتى يلبسوا تلك الألبسة العارية الفاضحة التي يستحي الرجل من لبسها. أما تتقي الله من جرت هذا الشر وهذا التشبه بالكافرين من نساء المسلمين إلى أوساط المسلمات، وصارت الألبسة المتهتكة لا في بيتها إن لبست ذلك في بيتها وأمام زوجها فلا شيء في ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فليس بين المرأة وزوجها عورة، ولكن المصيبة أن تتهتك المرأة بهذا اللباس في مجتمعات النساء ظنا منها أنها بين النساء وفي أوساط النساء وقد كشفت مساوئها وعوراتها وقد لبست لباسا يستحى من ذكره. فليتق الله الجميع رجالا ونساء وليعملوا بهذه الأدلة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليحذروا التشبه بالكافرين والجري وراءهم في موضاتهم أو عاداتهم أو ما هو من خصائصهم، ولا ينقلوا ذلك إلى المسلمين. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. من الذي يرضى أن يكون من اليهود أو من النصارى أو من المجوس أو من المشركين؟ من تشبه بقوم فهو منهم، ولا يكون تشبه في الباطن إلا على حب وميل في القلوب، وحب الكفار والميل إليهم في القلوب والعياذ بالله من الذنوب العظيمة. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم قنا وقِ المسلمين من شره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.